أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام والحديث في بحث دوران الأمر بين المحذورين. وقد ذكرنا فيما تقدم أنه في بحث دوران الأمر بين المحذورين لا شك ولا ريب في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لعدم إمكان الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، ولكون الموافقة الاحتمالية ترجيحا بلا مرجح. وإنما وقع البحث أنه بعد سقوط منجزية العلم الإجمالي، عليكم السلام ورحمة الله، هل تبقى منجزية، هل يبقى مجال لجريان البراءة العقلية والشرعية أم لا؟ ومثال المطلب أن تعلم المرأة وهي في شهر رمضان أن غدا أن تستيقظ المرأة صباحا وتعلم إجمالا أنه وتعلم أنه خرج منها الدم وتشك هل هو دم استحاضة فيجب عليها الصوم أم أنه دم حيض فيحرم عليها الصوم. قلنا العلم الإجمالي غير منجز. طيب هل يمكن لهذه المرأة إجراء البراءة عن وجوب الصوم وحرمة الصوم؟ وبالتالي شو معنى إجراء البراءة عن وجوب الصوم وحرمة الصوم معا؟ يعني هذه المرأة حينئذ تتخير أم لا؟ المرأة لا يمكن لها إجراء البراءة أيضا، واضح؟ كلامنا بالأمس كان حول إمكان إجراء البراءة العقلية وعدم إمكان ذلك. اليوم كلامنا حول أنه هل يمكن جريان البراءة الشرعية أم لا؟ للمحقق النائين، وهنا يأتي الإشكال الثاني على إجراء البراءة في الكتاب، المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه قال ألسنة البراءة لا يمكن أن تشمل المقام. لما؟ يقول لأن ألسنة البراءة إلى إذا رجعنا إليها نرى بأن هناك لسانين للبراءة. اللسان الأول لسان كلسان أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتذعه. هناك روايات متعددة من هذا الباب، يقول هذه الروايات حتما لا تشمل مورد دوران الأمر بين المحذورين، لأنه بين المحذورين ما في حلال، في إما واجب وإما حرام. حسن، فألسنة أدلة البراءة التي هي كلسان أصالة الحل لا تشمل المقام حتما، لأن المقام الأمر فيه مردد بين الوجوب والحرمة، وتلك الأمر فيها مردد الأدلة بين الحرمة والإباحة. وأما الألسنة الأخرى التي بأي نحو رفع ما لا يعلمون، ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذه الألسنة الأخرى يقول فهي أيضا لا تشمل المقام. لما؟ لاحظوا معي، بيذكر مقدمة المحقق النائيني، وبعد هذه المقدمة يتوصل إلى الدليل والبرهان على عدم جريان البراءة الشرعية في المقام. يقول إذا أتينا إلى حديث رفع ما لا يعلمون، الرفع بطبيعة الحال يقابله الوضع، والرفع والوضع متقابلان تقابل الملكة والعدم. يعني الرفع يكون حيث يمكن الوضع، والوضع يكون حيث يمكن الرفع. كأنك ماذا تقول؟ تقول تقابل الملكة والعدم مثل ماذا؟ العمى والبصر، هذان إنما يكونان فيما يمكن فيه العمى والبصر، أما في الحجر فلا يمكن العمى والبصر. نفس الشيء يقول محمد النعيمي، تقابل الرفع والوضع هو من تقابل الملكة والعدم. فالرفع إنما يعقل، الرفع إنما يكون حيث يكون الوضع، فحيث يستحيل الوضع لا يكون هناك رفع، يستحيل الرفع. تمام. نأتي إلى دليل رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون، إذا تتذكرون في بحث البراءة وقع الكلام أن هذا الرفع هل هو رفع واقعي أم أنه رفع ظاهري. الرفع الواقعي شو يعني؟ يعني رفع لأصل التكليف، أم أنه لا رفع ظاهري، يعني رفع لوجوب الاحتياط المحتمل. جيد. وهناك استظهر الأعلام أن الرفع في حديث الرفع هو رفع ظاهري، هذا أنت تحتمل في مورد الشك أن يوجب عليك المولى الاحتياط، فأتت الرواية وقالت رفع ما لا تعلم، يعني في المورد الذي لا تعلم رفع وجوب الاحتياط. طيب، فإذا كان الرفع هنا في المقام ظاهري، نأتي إلى الوضع. الوضع لابد أن يكون ظاهريا، والوضع ما هو؟ عبارة عن إيجاب الاحتياط، والرفع عبارة عن نفي وجوب الاحتياط. أنا أسألك، في مورد الدوران بين المحذورين يمكن الاحتياط؟ لا يمكن الاحتياط، يعني لا يمكن الوضع. وإذا كان الوضع غير ممكن فالرفع غير ممكن، لأن الرفع والوضع متقابلان، تقابل الملكة والعدم. وعلى هذا الأساس يقول لك المحقق النائيني في المقام براءة شرعية ما في، لأن ألسنة البراءة الشرعية التي بلسان أصالة الحل لا تشمل، وما كان بلسان أصالة البراءة أيضا لا يشمل. لما؟ لأن لسان أصالة البراءة هو الرفع الظاهري المقابل للوضع الظاهري، وفي المقام لا يمكن الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط، فالرفع يكون غير ممكن أيضا. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس يقول المحقق النعيمي، لا معنى للرفع هنا لإجراء البراءة الشرعية. تمام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يلاحظ على كلام المحقق النائيني بملاحظتين. الملاحظة الأولى تحتاج إلى ذكري أو استذكاري مقدمة. المقدمة هي أن حقيقة الحكم الظاهري عند السيد الشهيد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه يكون عندي في مورد الشك دوران بين غرضين. عادة إحنا حالتك نعم نبحث، يكون عندي دوران بين غرض إلزامي وغرض ترخيصي، والحكم الظاهري هو نتيجة تقديم أحد الغرضين على الآخر في حالة التزاحم الحفظي، يعني في مقام أن المولى يريد أن يحفظ أحد هذين الغرضين، محركية أحد هذين الغرضين، أم المولى ماذا يصنع؟ يرجح أحد المحتملين على حساب المحتمل الآخر، تبعا لماذا؟ لقناعته بأن هذا الغرض أهم من ذاك الغرض. شك؟ يعني هو تقديم أحد الغرضين في مقام التزاحم الحفظي، إما على أساس قوة الاحتمال إذا كان عمارة حكم الظاهري، وإما على أساس قوة المحتمل. شك؟ هذا تقدم معنا. في محل كلامنا دوران الأمر بين محذورين، أيضا إذا أردنا أن نتصور الحكم الظاهري كيف نتصوره؟ هذه مش موجودة بالكتاب لكن جدا مهمة. في محل كلامنا نحن الحكم الغرض الأول المحتمل هو الوجوب، والغرض الثاني المحتمل هو الحرمة. طب أين هو الحكم الظاهري؟ أي حكم ظاهري؟ نقول في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المولى الوجوب عنده أهم من الحرمة فيشرع حكم ظاهري على طبق الوجوب. أن يكون الحالة الثانية أن تكون الحرمة أهم من الوجوب فيشرع على أساس الحرمة. الحالة الثالثة هي اللي بتهمنا، أن يكونان معا متساويين في الأهمية. لما يكونوا معا متساويين في الأهمية فماذا يصنع؟ فيشرع البراءة. البراءة بأي معنى؟ البراءة بمعنى أنه لا يلزمني بأحد الطرفين بل يخيرني بينهما. فإذا الحكم الظاهري المتصور في المقام هو هكذا بهذا النحو، واضح؟ الحكم الظاهري المتصور في مورد الدوران بين دوران الأمر بين المحذورين إما هو حلية ظاهرية لأن إما هو حرمة ظاهرية لأن الغرض المحرم أهم من الغرض الواجب، وإما هو إيجاب ووجوب ظاهري لأن غرض الواجب أهم من غرض الحرام، وإما أنه حل. شو معنى الحل؟ يعني حلية بمعنى أنك مخير بين أحدهما، وهذا إنما يكون بسبب ماذا؟ بسبب تساويهما في الأهمية. وضحت المقدمة؟ فإذا مقدمتنا شو بتقول؟ بتقول أن حقيقة الحكم الظاهري هو ترجيح أو تشريع المولى على طبق ما يقدمه من الأغراض في مقام التزاحم الحفظي. في مورد دوران الأمر بين المحذورين يمكن للمولى أن يقدم الغرض المحرم، أن يقدم غرض الواجب، ويمكن أن يكونا متساويين فيشرع الحل. تمام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي ونقول للمحقق النائيني، نقول للمحقق النائيني في كلامك أيها المحقق النائيني أنت تفترض أنه حتى يشرع لي المولى حلا لابد، لأنه سؤال هو قال الأدلة أصالة الحل لا تشمل المقام وأدلة البراءة لا تشمل المقام. ليه؟ ليش أدلة أصالة الحل لا تشمل المقام؟ لأن الحل غير محتمل. بيقوله سيد الشهيد تشريع الحل لا يكون مرتبطا دائما بكون الحل محتملا واقعا، لا، تشريع الحل يمكن أن يكون على أساس أن الحل هو أحد الغرضين المحتملين كما في الحالات الطبيعية دوران الأمر، يعني احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة، ويمكن أن يكون تشريع الحل لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يوجد مرجح لأحد الغرضين على الآخر. واضح؟ مثل ما هو مقامنا
الأول قصدكم يعني في الوجوب والإباحة،
الوجوب والإباحة أو الحرمة والإباحة،
فضلت الوجوب والحرمة كرمال
هيك. فإذا كما يمكن أن يشرع الحل على أساس احتمال حلية واقعية في مثل الموارد التي نعرفها دوران الأمر بين الحرمة والإباحة بين الوجوب والإباحة، يمكن أن يشرع الحل على أساس ماذا؟ على أساس آخر، وهو أن الأغراض لا مرجح لأحدها على الآخر، فأشرع لك الحل بأي معنى؟ أنت تختار أحد هذين الغرضين. وبعبارة ثانية أيها المحقق النائم، كلامك بالنسبة للسان أصالة الحل يتضمن مطلبين. المطلب الأول أن الحكم الظاهري متقوم بالشك، والمطلب الثاني أن الحكم الظاهري بالحل متقوم باحتمال مماثلة الحل لأحد المحتملين واقعا، يعني احتمال مطابقة الحل الظاهري لأحد المحتملين واقعا. نقول لك المطلب الأول صحيح، الحكم الظاهري متقوم بالشك، ولكن المطلب الثاني غير صحيح، لأنه كما يمكن أن تكون الحلية الظاهرية ناشئة من تقديم ملاك الحل على ملاك الحرمة أو ملاك الإباء أو ملاك الوجوب، يمكن أن تكون الحلية الظاهرية ناشئة من تساوي الملاكين. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الإشكال اللي بده يقوله السيد الشهيد، يعني المولى بيقول لك بكل بساطة أنت تعلم بالحكم الواقعي، تعلم بالوجوب، بتقول له لا، تعلم بالحرمة، بتقول له لا، بيقول لك أنا الآن أشرع لك حلا ظاهريا. بأي معنى؟ بمعنى أنك غير مطالب بالوجوب بنفسه وغير مطالب بالحرمة بنفسها. هذا الإشكال الأول على كلام المحقق النائل.
عايز من المخالف في مخالف قطعا في فعل في ترك في ترك الواجب وفعل الحرام.
لا، هو العلم الإجمالي مش منجز. يعني في كل الحالتين احنا فارغين. أول شيء قدمنا أن العلم الإجمالي سقط على المنجزية. كلامنا عن جريان البراءة. محقق النائل عم يقول ما بتجري البراءة، لا، يقول لأنه ما في حل محتمل. إذا لا يحتمل الحل لا معنى لي إجراء البراءة وإثبات الحل. بنقول له نحن فينا نثبت حلية من دون ما يكون شو الحل محتمل واقعا. الحلية بتكون بأي معنى؟ بمعنى تساوي الغرضين والتخيير بينهم. الإشكال الثاني مرتبط بألسنة رفع ما لا يعلمون. محقق النائل شو قال؟ أصم الألسنة، قال في عندي لسان الحل ما بيمشي، في عندي لسان رفع ما لا يعلمون ما بيمشي. تمام؟ بالنسبة للسان الحل طبح الجواب. الآن بالنسبة للسان ما لا يعلمون، ماذا قال المحقق النائني؟ المحقق النائني قال بأنه طالما أن الوضع غير ممكن في المقام فالرفع غير ممكن. تمام؟ سيد الشهيد يقول له الرفع والوضع في المقام يمكن أن نتصوره بصورتين. الصورة الأولى الرفع الظاهري الرفع الظاهري للوجوب والحرمة معا. أنا عندي الوجوب والحرمة معا أحتملهما، فالرفع الظاهري لهما معا مستحيل. لا، لأن الوضع الظاهري لهما معا مستحيل، لأنه يستحيل الاحتياط بينهما. هذه الصورة الأولى، فاللي حكيت عنها أنت يا محقق النائني هذا الكلام صحيح. ويمكن أن أتصور الرفع والوضع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الوجوب احتمال الحرمة لوحدها وبلحاظ احتمال الوجوب لوحده. لاحظوا معي، نحن الآن في مورد دوران الأمر بين المحذورين. ألا يمكن للمولى أن يأتي ويقول أنت يمكنك أن تختار أحدهما على نحو البدل؟ ما في إلا هيك المولى؟ يمكن أن يأتي المولى ويقول كل واحد من الوجوب أو والحرمة أنا أقول لك اختر أحدهما على نحو البدل. بعبارة ثانية، وضع الوجوب لوحده، لو نظرت إلى احتمال الوجوب لوحده قابل للوضع والرفع ولا احتمال الوجوب، يعني احتمال الاحتياط تجاه الوجوب قابل أو غير محتمل أو غير محتمل لوحدهم بلا. طب إذا رحت لاحتمال الحرمة لوحده قابل أو غير قابل؟ قابل أيضا. فماذا يكون؟ فيكون الرفع الظاهري للوجوب لوحده ورفع ظاهري للحرمة لوحدها. بعبارة ثانية أيها المحقق النائم، كأنك إنما تصورت فقط أن الرفع والوضع ينصبان على احتمال الوجوب والحرمة معا مع بعضه، مع أننا يمكن أن نتصور الرفع والوضع في احتمال الوجوب لوحده وفي احتمال الحرمة لوحدها. الذي ذكرته أن الوضع مقابل للرفع، وحيث لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع، صحيح، ونطبقه بكل سلاسة على احتمال الوجوب والحرمة معا، بينما هذا الذي ذكرته غير صحيح بالنسبة لاحتمال الوجوب لوحده واحتمال الحرمة لوحدها. ففي احتمال الوجوب لوحده الرفع والوضع ممكن فتشمله أدلة البراءة، احتمال الحرمة لوحدها الرفع والوضع ممكن فتشمله أدلة البراءة، والجمع بين هذين الشمولين ما هو؟ يكون أن المولى يقول لك أنت اختر أحدهما وأجري فيه البراءة على سبيل التخيير.
عفوا شيخنا، ولكن المستند هنا خرج عن البحث، لأن المحقق الناقين قال له لا يمكن الرفع والوضع في مقام التصاحب. المستند يقول أنت افرض هكذا، انظر إلى الواجب يمكن هما الوضع والرفع، انظر إلى الحرم يمكن الرفع والوضع، ولكن لابد أن ينظر المستند إلى في مقام التصاحب.
صحيح، في مقام التزاحم الآن هناك عندي تزاحم حفظي بين الحرام وبين الواجب، تمام؟ ماذا يقول سيد شهيد المحقق النائني؟ محقق النائني ماذا يقول؟ محقق النائني هنا يقول أنه وضع وجوب الاحتياط في مورد الدوران بين الحرام والواجب مستحيل، تمام؟ والنتيجة ما هي؟ فالرفع يكون إلا فالرفع مستحيل، تمام؟ سيد الشهيد بيقول له كلامك صحيح إذا لاحظنا احتمال الوجوب والحرمة معا، يعني إذا نظرنا إليهما مجموعين، يعني مجموع الوضعين ومجموع الرفعين معا معا مستحيل، ولكن الوضع في كل طرف على حدة ممكن فالرفع ممكن. طيب بتقلي ولكن اجتماع الوضعين مستحيل، يعني أنا أن أوجب الاحتياط تجاه الوجوب وأن أوجب الاحتياط تجاه احتمال الحرمة هم مع بعضهم مستحيلين، بقول لك صح مستحيلين، ولكن هذا لا يؤدي إلى أن أرفع اليد عنهما معا، بل يمكن أن أصنع ماذا؟ أن أوجب أحدهما على نحو البدل. فإذا كان يمكن أن أوجب أحدهما على نحو البدل والتكيير يمكن أن أرفع أحدهما على نحو البدل أيضا، وذا شو عمول سيد شهيد؟ فلم يغير الفرض شيخنا، لاحظتم؟ إيه تفضل.
ولكن مولانا الإيجاب من المولى مع قصد النظر عن البراءة العقلية أو الشرعية يكون هناك تحصيلا للحاصل،
يعني ليش؟
يعني إما المولى مثلا يرخصهم يقول لي افعل إما هذا وافعل هذا، أنا في مقام التضامن على كل حال أرتكب أحدهما.
إيه
أعمل
إيه، ولكن ارتكابك تارة يكون من دون إذن من المولى وأخرى يكون بإذن المولى.
بإذن
المولى؟ لا، بإذن المولى أنت تكون مؤمن حينئذ، أنت سترتكب هناك اضطرارا أحدهما، أنت سترتكب اضطرارا. أما ما الذي يفترضه سيد شهيد أن المولى يمكن له لأنه رأى أنه لا مرجح لأحد هذين على الآخر، فماذا صنع المولى؟ فخيرك بينهما. هذا هو معنى التخيير. ما أدري الفكرة واضحة أو غير واضحة؟ واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله: الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس الله روحه أن ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام. ليه؟ لأن الحل، لاحظ شو دليله، لأن الحلية غير محتملة هنا، غير محتملة واقعا، يعني ليس الحل أحد طرفي التزاحم الحفظي إذا بدي صح التعبير، لأن الحلية غير محتملة واقعا، فالحل ليس هو أحد محتملي التزاحم الحفظي، بل الأمر دائر بين وجوب وحرمة، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا. ليه؟ لأن الرفع يعقل حيث يعقل الواضع. ليه؟ لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، والرفع هنا ظاهري، الرفع في دليل رفع ما لا يعلمون ظاهري، يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة معا، لاحظتم؟ مستحيل، فلا معنى للرفع. إذن لاحظتوا كيف المحقق النائيني هون إشكال السيتي تسبب التطبيق العبارة يتضح معنا أكثر، إن نظر المحقق النائيني لشو شيخ مصطفى مع بعضه، هذا نظره للمحقق. إيه وقد يلاحظ على كلامي، طبعا ليش قال وقد يلاحظ يا أخوان؟ لأنه إذا بتراجعوا بالبحوث بالمجلد الخامس صفحة 155 بتشوفوا أنه السيد الشهيد 156 كمان يتبنى كلام المحقق النائيني بعد أصلاحه، يعني بيقول هذه الإشكالات إنما ترد بدوا على كلام المحقق النائيني، ولكن كلام المحقق النائيني قابل للإصلاح. بالنتيجة السيد الشهيد هو حيتبنى بالآخر أنه البراءة الشرعية ما بتجري. كلمن هيك لعله قال وقد يلاحظ على كلامه. أولا الإشكال الأول مرتبط بماذا؟ بلسان أصالة الحل. مش قال عندنا لسانين، لسان أصالة الحل واللسان الآخر هو لسان رفع ما لا يعلمون. أولا مرتبط بلسان أصالة الحل، قال أن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة. شو قال المحقق النائيني؟ قال لا يشمل المقام، جعل الصفحة اللي قبلها، لأن الحلية غير محتملة. تحصل؟ فالمحقق النائيني جعل المسألة مربوطة باحتمال الحلية واقعا. سيد شهيد عم يقول له جعل الحل ظاهرا غير مرتبط باحتمال الحلية واقعا. واضح؟ ليش؟ ليش يا أخوان؟ بينا ليش؟ لأن الحكم الظاهري عبارة عن ترجيح أحد المحتملين في مقام التزاحم الحفظي. وفي محل كلامنا دوران بين المحذورين، قد يكون الحكم الظاهري عبارة عن الوجوب، لأن الأرجح في نظر المولى ما هو؟ الوجوب. وقد يكون عبارة عن التحريم، لأن الأرجح في نظره التحريم. وقد يكون عبارة عن الحل، لأنهما متساويان. واضح؟ تمام. إن قلت ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة، يعني إن قلت أليس الحكم الظاهري متقوما بالشك، قلت بلى صحيح، ولكن لا يراد بها، يعني لا يراد ب شو هي بها بهذه الدعوة، ولا يراد بدعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له. يعني لا يوجد ملازمة بين أن تقول لي الحكم الواقعي موضوعه الشك وأن تقول لي، أو عفوا الحكم الظاهري موضوعه الشك، وبين أن تقول لي لابد أن يكون الحكم الظاهري محتملا واقعا، أحد المحتملين واقعا. هذا معنى هذه العبارة. ولكن لا يراد بها بالدعوة تقوم الحكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، يعني ليس بالضروري أن يكون الحكم الظاهري هو أحد المحتملات، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. قوام الحكم الظاهري شك مع عدم العلم بما يراد تنجيزه أو التعذير عنه. أنت تأتي هنا في المقام، عندك شك، عندك شك. أنت هل تعلم بالوجوب؟ لا. هل تعلم بالحرمة؟ لا. فتحقق موضوع الحكم الظاهري فشرعت لك الحل. المولى يقول يعني إذ مع العلم بالحكم الواقعي لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. نتيجة كلام السيد شهيدي أقول شو هي هذه العبارة اللي كتبناها، اللي كتبته لبعضكم كتبها، يعني أنه في موردنا، في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ماذا يوجد عندنا؟ يوجد تزاحم حفظي بين الوجوب وبين الحرمة. قد يرجح الوجوب فيكون هناك وجوب ظاهري، قد ترجح الحرمة فيكون هناك حرمة ظاهرية، وقد يتساويان. في حالة تساويهما ماذا؟ هذه تكون هي الحلية، هذه هي تكون البراءة الشرعية. واضح إن شاء الله. هذا المعنى طبعا بيّنه من أراد أن يراجع، بيّنه السيد الحائري في المباحث الجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 599 699 600 كمان يعني بالصفحة. وضح يا أخوان العبارة اتضحت أو بعد فيها شيء غامض؟ إنه العبارة مغلقة. واضح إن شاء الله العبارة؟ في شيء شيخ مصطفى بالعبارة؟ كيف؟
نفس اللي أنت عم تقول التساوي لما تبدي إلى التخير.
إيه.
واقع عندي أنا التخير ما
تقول. فهمت له؟ هو اللي بده يقوله سيد شهيد. أحسنت، هذا سؤال كتير لطيف. هو بده يقول البراءة الشرعية، نحن ما نتوهم إنه هي على نسق واحد. البراءة الشرعية بالموارد المعمولية هي مثل ما عم تتفضلوا، بس البراءة الشرعية بموارد الدوران بين المحذورين هي تخير. قول أصلا اللي بتتصوروا من البراءة بمورد الدوران بين المحذورين إنه بيقول لك اختار واحد منهم. حتى معبر أمامك العبارة شو معبر بالمباحث؟ وأما نتيجة تساويهما فهي البراءة، يعني وعدم إلزام العبد ظاهرا بواحد منهما، وما بيلزمك بشيء منهما. لاحظتوا؟ هذا هو البراءة. وثانيا، ثانيا هذه راجعة لماذا؟ لرفع ما لا يعلمون، أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة على حدة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن، فيكون الوضع الرفع ممكنا أيضا. بعبارة ثانية يا أخوان لعل تكون العبارة الثانية أوضح، بالمباحث. ايش عم بستشرب بالمباحث؟ لانه بالبحوث يا اخوان هون تقريبا نفس العباره الموجوده بالحلقه الثالثه، اذا بتراجعوا البحوث نفس في منه نفس العباره، فما مفتوح المطلب هونيك. بينما بالمباحث ماذا ذكر سيد الحائر يوم بهذه ثانيا؟ قال كل واحد من الوجوب والحرمه على التعيين قابل، يعني لوحده على التعيين، يعني لوحده قابل لأن يوضع ويرفع بدون الآخر. هذا معنى العبارة، يعني يقول عنا السيد الشهيد الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن. لاحظتوا؟ يعني إذا طلعت لكل واحد لحاله هل يقبل أن يوضع هذا الوجوب؟ يقبل أن يوضع، يقبل أن يرفع. الحرمة تقبل أن توضع، تقبل أن ترفع. طيب النتيجة ما هي؟ بيكمل بالمباحث بيقول فللمولى على سبيل البدل تخيير أن يضع أحدهما تعيينا، فله أن يرفع أحدهما تعيينا، وهذا هو معنى البراءة. لاحظتوا كيف؟ فللمولى على سبيل البدل أن يرفع أحدهما تعيينا، أن يرفع، أن يضع أحدهما، فله أن يرفع أحدهما. هون بالعبارة شو جي قال؟ قال ومجموع الوضعين، يعني الاحتياط تجاه الوجوب لوحده ممكن، تجاه الحرمة لوحدها ممكن، ولكن مجموع الاحتياطين معا غير ممكن. ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا، ليه؟ لأن الاحتياط مستحيل في المقام، لأن الأمر يدور بين الفعل والتالي، ولكن كلا من الرفعين لوحده، حطوا حد بنا، لا يقابل إلا وضعا واحدا. كل واحد من الرفعين لوحده يقابل وضع لوحده لا مجموع الوضعين. شو بده يقول له هون يا أخوان سيد الشهيد للمحقق النائني؟ بده يقول له أيها المحقق النائني، تارة نفترض رفع ما لا يعلمون، بأي معنى؟ تجي بتقلي ما لا يعلمون هو مجموع الوجوب والحرمة، يستحيل الوضع تجاه مجموع الوجوب والحرمة، يستحيل الرفع. وأخرى ما لا يعلمون شو هو؟ احتمال الوجوب لوحده. مما لا يعلمون أو مما لا يعلمون؟ لا يعلمون، ممكن الوضع فيه فممكن الرفع فيه. ذاك الآخر لوحده ممكن الوضع فيه ممكن الرفع فيه. طيب أنا ما في يجمعهم مع بعضهم، لا، أنه بيستلزم شو؟ المستحيل، مش مخالف القطعي، المستحيل، لأنه الاحتياط مستحيل، لأنه الاحتياط بهما معا مستحيل، فبيكون رفعهم مع بعضهم مستحيل. فشو بيجي بيعمل؟ لك سيد شهيد النتيجة هون أنه المولى بيجي بيطلع يقول إذا هذه ممكن لحالة وهذه ممكن لحالة، فأنا على سبيل البدل اختار واحدة، قل لك نقي واحدة، بس قل لك اختر واحدة، فأنا شو عملت؟ شرعت لك واحدة، يعني شرعت لك براءة باختيار واحدة مما لا تعلم. أنا هون حينئذ لم أقع بالاحتياط بهما معا، حتى تقول لي الاحتياط بهما معا مستحيل فرفعه مستحيل، ولم أختر واحد على نحو التعيين، حتى شو تجي تقول لي ترجيح بلا مرشح، لا لا لا، على نحو البدل، لا روحنا أنت نا. لاحظتم كيف؟ فإذا هي أخوان النكتة الأساسية يسأل عنهم شوي الشيخ مصطفى جدا مهم، أنه البراءة في مثل هكذا موارد ما من نقيس على البراءة بالموارد المتعارفة المعمولية، طرز البراءة هنا هو التخيير. نعم؟ هو التخيير. ولذلك إذا بتتذكروا مبارح شو قلنا؟ قلنا إنه أصلا البراءة في المقام هي التخيير، وما في أصل اسمه أصالة التخيير، هو غير البراءة، هي البراءة التخيير. لأنه البراءة إذا بتقول البراءة لها تجليات، يعني بالموارد المتعارفة تتجلى البراءة بهذيك الصورة، أما بهذا الموضع ما البراءة لا يمكن أن تتصورها إلا بنحو التخيير. النتيجة إلى الآن أن ما ذكره العلمان المحقق العراقي والمحقق النائيني غير تام، يعني على مسلك قبح العقاب بلا بيان. البراءة يمكن أن تجري، براءة العقلية، والبراءة الشرعية يمكن أن نتصور جريانها ثبوتا. غدا إن شاء الله تعالى، ما من نضغط بعد الوقت أكثر، نذكر الإشكال الثالث على جريان البراءة، اللي هو ببين من خلاله السيد الشهيد أن البراءة الشرعية لا تجري مش لمشكلة ثبوتية، لمحذور في لسان الدليل، لمشكلة استظهارية. البراءة الشرعية لا تجري. غدا إن شاء الله هذا نتكلم فيه. وهناك في آخر المطلب تنبيه، هو دوران بين المحذورين، قد يكون في واقع وقد يكون في وقائع، بدنا نمثل عليه بعدة أمثلة حتى يتضح. ونبدأ بالهيكل العام للأقل والأكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلك عدوهم.